نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن الشريعة الشريفة جعلت مسؤولية الإنسان على نفسه وعلى من يقوم عليهم، وشريعتنا الشريفة عندما تمكنك من شيء تطالبك بالحفاظ عليه، فالحقوق في مقابلها واجبات، وما من حق وما من شيء يكتسب للإنسان إلا وعلى الإنسان واجبات، فكيف إذا كان هذا الحق ولدا، إنسانا حيا، مخلوقا، كائنا؟ فأوجبت الشريعة على كل مسلم أن يرعى أولاده وأهل بيته، وهذه تكاد أن تكون من بدهيات شرعنا الحديث، وقد نص الله عز وجل عليها مرات عدة في كتابه الكريم، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسار عليها في حياته عناية بالأجيال المقبلة، لأن الأمة جزء لا يتجزأ. الأمة لها ماض ولها حاضر ولها مستقبل، لها شيب وشيوخ وشبان وأطفال، كل هؤلاء يكونون الأمة. ولا شك أن نسيج الأمة المسلمة يكون أقوى ما يكون عندما تكون جميع الطبقات وجميع الأسنان تكون في حالة من العلم والعمل، في حالة جيدة، وفي حالة جيدة من الرعاية يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، فجمع بين وقاية النفس ووقاية الآل، لأنه من جعل الله عز وجل لك عليهم سلطة وإدارة ورعاية وولاية، في مقابل ذلك أنه سيسألك على هذا، لأنه أعطاك هذا الحق فيلزمك بالواجبات المقابلة له. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجعل هناك ارتباطا كبيرا بين أفراد الأسرة الواحدة، وأن بعضهم ربما يكون شافعا في الآخر، وربما يكون حسنات بعد موت الإنسان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مما يبقى للإنسان بعد موته أو ولد صالح يدعو له، أي أن الإنسان يمكن أن لا يموت، يمكن أن يبقى في أولاده بالأعمال الصالحة الحسنة التي تنتقل من جيل إلى جيل، وربما تستمر آلاف السنين. فأنت ربما تعلم ولدك شيئا أو تغرس فيه غرسا صالحا فيعلمه لأولاده، وأولاده يعلمون لأولادهم، فما تزال الحسنات تترى إليك وتتجمع لديك وأنت في قبرك، ولو على مدى آلاف السنين، ما دام هذا الخير موجودا، ما دام ما علمته من نافع أو صالح ممتدا أمامه. ولذلك يجب على كل إنسان مسلم أن يرعى أولاده. ومن العجب أن مع حفظ الشريعة الشريفة وتأكيد ذلك في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أن كل إنسان يكون وكيلا على إنسان، أو وليا على إنسان، أو قائما على إنسان، أو مديرا لإنسان، أو يأتمر عليه بأي صورة من الصور، فجعل الله له عليه سلطانا، سواء بولاية كونه أبا أو الأم على أولادها، أو المدير على أو الرئيس على مرؤوسيه، أو المسؤول على من تحته، كل الناس كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما من أحد إلا وتحته أحد، فهو تجب عليه رعايته، وهذا الذي تحته أحد آخر فتجب عليه رعايته. فنأتي يوم القيامة نقف بين يدي الله عز وجل ونسأل عن أعمالنا، ومن ضمن السؤال أن نسأل عن تلك المسؤوليات التي حملنا إياها ربنا سبحانه وتعالى. ليس أن الإنسان يتخذ زوجة ويكون له ولد لمجرد التمتع والتنزه والترفه والراحة، ولكن في مقابل ذلك، في مقابل تمتعه بالبيت وتمتعه بالأهل والزوجة والولد وتلك الرعاية والعناية، في مقابل ذلك لا بد أن لديه مسؤوليات يسأل عنها يوم القيامة. وكما قلت أن من العجيب أنك ترى الأمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يوصي الله عز وجل لا بالأهل ولا بالأولاد، فتجد غالب أولاد المسلمين هم لم كأنهم لا راعي لهم، وتجد الأب في غفلة يبحث عن شهواته، يبحث عن نفسه في أنانية عجيبة لا لم نرها من قبل. فالآباء في لهو وفي بعد عن أولادهم لا يدري ماذا يصنع ولده، ولا يدري في أي صف ولده، ولا يرعاه بأي نوع من الرعاية. من الواجب أن تنقل إليه قيم تلك الأمة، هذه الأمة الكريمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عاشت 1400 سنة، لأن الأمة كانت حريصة على نقل التراث ونقل القيم ونقل المبادئ ونقل القرآن والسنة. فتجد الخير كله انتقل من جيل إلى جيل حتى وصل إلينا، فالواجب أن يستمر نقل الخير في أمتنا حتى تبقى، وبخاصة في عصر نحن مهددون من أعدائنا في جميع أمورنا، بل في وجودنا أصبحنا أمام أعداء من الوحوش لا يرقبون إلا ولا ذمة، يريدون أن يبيدوا أمتنا ويستأصلوا شافتها ولا يبقى منها شيئا، وقد تعلموا على ذلك واجتمعوا بين مؤامرات سرية وغيرها وبين ما يظهر على ألسنتهم، ونحن في غفلة عن أنفسنا وعن أولادنا وعن أزواجنا وعن تربية جيل يواجه تلك المسؤوليات وتلك المشاكل التي سيواجهها أمام هؤلاء. أصبحت الحياة في هذا العالم الكبير معقدة تعقيدا كبيرا، وتحتاج الحياة ويحتاج البقاء، يحتاج إلى عمل كبير، ويحتاج إلى قيم، ويحتاج إلى رسوخها، حتى لا يستأصل أولادنا، وحتى لا يزال وجودهم كما تفعل دولة الصهاينة في فلسطين، إنها هي التي تطبق عمليا ما يريدون فعله في العالم الإسلامي كله، عندما يتمكنون من ذلك. وسيتمكنون من ذلك إذا تمكنوا من مسخ أجيالنا ومن مسخ شبابنا ومن تحويله إلى مسخ لا يعرف إلا الرقص والغناء والميوعة وغيرها. هم يريدون دينا ينشأ على الميوعة لا قيم له ولا دين له، بل دين مشكك في قرآنه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دين يطعن على السلف ويتهمهم بالتخلف والرجعية، دين ينظر إلى الشباب ينظرون إلى دينهم بأنه رجعية وبأنه تخلف. وعندما يقال نعيد السنة ونعيد ما كان عليه السلف من بداية برسول الله والصحابة والصالحين من أئمة الأمة، يقول تريدون أن نعود إلى عصر الجمال وعصر التخلف وغيرها، تلك العصور الذهبية لدين الله عز وجل التي كان فيها الدين منتشرا وكانت الأمة مجتمعة على كلمة واحدة. هذا الجيل المسخ الذي يريدونه لا شك أن فيه نهاية الأمة، لو تمكنوا من شبابنا وأولادنا وأطفالنا وتمكنوا من الأجيال أن يمسخوها فسيصبح هم يريدون قطيعا من القراص، يريدون الأمة المسلمة ليس فيها عنصر المقاومة، عنصر مقاومة الأمة وعنصر صلابة الأمة تمسكها والتفافها حول كتاب الله وسنة النبي والقيم والمبادئ التي نشرتها التي نشرها الكتاب والسنة في أمتنا المحمدية التي إن تقلت عن ذلك تفككت عراها وأصبحت في مهب الريح يلعب بها من يشاء. كما قلت بأنهم يريدون نسخا من البشر خفيف العقول لا يهمه إلا الشهوات، ولذلك وقف بعضهم حتى بعض المستعمرات كأنهم لهم تجارب أيها الإخوة مع الأمة المحمدية، هم جربوا سابقا بالاحتلال المباشر، احتلوا أمتنا عدة مرات ووقع صراع بيننا وبينهم، ومن يوهم الأمة أنه ليس هناك صراع فهو كاذب، الصراع يدل عليه الدماء التي تراق في فلسطين السليبة، الصراع يدل عليه التبديل الواقع في القدس، تبديلها وإزالة شعبها منها وقتلهم وسحرهم وفعل كل شيء يمكنه الفعل، أليس هذا صراعا أم ماذا؟ وهذا من ضمن تغيير الأمة أيها الإخوة، لأنه أرادوا أن ينشئوا من داخلنا صحفيين وإعلاميين ومتكلمين يوهموننا أن الأمر تمام وأنه لا شيء وأن ما يقع أمر لا بد من وقوعه ولا بد أن ننتظر حتى يأتي الذابح والجلاد إلينا في مكاننا، ويريدون أن يغيبوا وعي الأمة، يريدون أن يغم الأمة عما ترى في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان بل في أوروبا نفسها من مطاردة المسلمين، من إصدار قوانين بعد قوانين في منع الحجاب ومنع النقاب واضطهاد المسلمين. حضارتهم التي تدعي أنها حضارة إنسانية وأنها لا تفرق، إن هذه دعاوى صدقها المغفلون، لكنه في الحقيقة من أشد الناس تعصبا، ولذلك في كل يوم لهم قرارات ولهم مطاردات ولهم سحل وقتل. أريد يوما واحدا لم يقتلوا منا أحدا، لم يمر منذ عشرات السنين لم يمر يوم واحد لم يرق فيه دم مسلم على أيدي الطهامنة والنصارى الذين تطهمنوا وأصبحوا أشد صهيونية. نريد يوما واحدا لم يرق فيه دم مسلم على يد يهودي أو نصراني في شتى العالم، لم تجد ذلك ربما على مدى قرن كامل من القرون. عندما تمكنوا أمسكوا بالسكين وذبحوا ما استطاعوا من الأمة واشتغلوا إعلاميا على بقية الأمة حتى يغيبوها ويغيبوا وعيها وتكون مخدرة حتى ينتهوا من ذبح جزء ومن طرد أهله فينتقلوا إلى الجزء الآخر. لو انتهوا من فلسطين لم يرحموا أيضا ما بجوارها سواء الأردن أو مصر أو غيرها، إنهم لا يقف أمامهم عائق إلا ذلك الدين الذي يعطي أهله قوة ويعني من قيم الجهاد ويعني من قيم التضحية بالنفس في سبيل المبادئ وفي سبيل القرآن والسنة. إنهم يريدون الأمة أمة نائمة، ووجدوا أن قرآنها وأن شبابها وأن دينها وأن قيمها هي التي جعلت في الأمة صلابة، لا تجد مدافعا عن الأمة إلا المصلين إلا من عرف الكتاب والسنة، لكنك لن تجد المدافع من هؤلاء الراقصين، لن تجد المدافع من هؤلاء التافهين، لن تجد مدافعا من السفهاء والخلعاء والرقاصين وغيرهم، إنما ستجد الدفاع عن الأمة من التابعين لكتاب الله عز وجل، من المصلين، من المتوضئين. ولذلك هم يريدون أن يغيروا شباب الأمة، ولا شك أن كل أب يغفل عن أولاده هو يساعدهم بصورة غير مباشرة، هو يهيئ لهم الغنم التي سيذبحها الجزار فيما بعد، فترك الأولاد هملا كما يفعل بعض الآباء لا شك أنه مصيبة كبيرة تصيب الأمة في مستقبلها. والصراع كما ترون ليس إلا يوم ولا يومين، هو صراع طويل قد مضى منه عشرات السنين ولم ينتهي، وما زال معنا أيضا عشرات السنين حتى تقوى الأمة وتستعيد مستقبلها. ولذلك نحن محتاجون إلى كل شاب وإلى كل شابة وإلى كل فتى صغير، لأن فتى اليوم هو رجل الغد، هو الذي سيواجه، هو الذي سيكون صلبا، هو الذي سيكون على يده بمشيئة الله عز وجل تحرير تلك المقدسات، لأنه لا بد أن تحرر، لا بد في يوم من الأيام على أيدينا أو أيدي أبنائنا أو أيدي أحفادنا، هذا لا شك فيه. لكن الله عز وجل يختبرنا ويبتلينا، فإن قمنا بالواجب فبها ونعمة، وإن لم نقم فسينشئ الله عز وجل بعدما أقام علينا الحجة، سينشئ أجيالا مؤمنة صالحة يكون على يديها عودة فلسطين وعودة العراق وعودة أفغانستان وعودة كل البلدان التي نهبوها وسلبوها وعودة ثرواتها وعودة الإمرة والحاكمية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا يفك في حصونه، لكن ينبغي أن نسعى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسعى وأن نبذل جهدنا ووسعنا في رعاية أنفسنا وفي رعاية أولادنا، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيحذرنا أي أن هذه النار حامية حتى أنها تأكل النار والحجارة، فكيف بكم وبأولادكم وأهليكم ومن تحبون إذا ألقيتم فيها؟ فهو تحذير ويتكلم عن الحجارة، ولكن بطريقة إياك هاني واسمع يا جارة، أي أنه اسمع هذا الكلام: إذا كانت الحجارة لا تقف أمام نار جهنم، فكيف أنتم وأولادكم وأزواجكم في ضعفكم؟ كيف تتحملون ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالخطر على أولادنا داهم، سواء تركته جالسا أمام التلفاز، فالتلفاز مليء بالمفاسد والأشياء الموبقة التي تعلمه الفساد، وإن تركته دون متابعة فقد يصحب صاحبا سيئا وتعلم منه بعض الأمور السيئة، فكما يقول العلماء: الصاحب ساحب، أي أنه يمكن أن يسحبه إلى الشر. فالإنسان يحتاج، الطفل أو الصبي يحتاج إلى أن تملأ وجدانه وإلى أن ترعاه، ولسنا نطالب الآباء بأن يكون مراقبا لأولاده كالجاسوس عليهم، لكن نطالب الآباء بأن يكون صاحبا لأولاده سواء من البنين أو من البنات، وأن يرعاهم رعاية يعتني فيها بهم، لا أن يكون في غفلة عنهم، لا تراه إلا في مجلس القهر، لا تراه إلا في لهوه، لا تراه إلا في مشاهدة التلفاز. بعض الآباء موقفهم مخزي، لا يعتني أي عناية بأولاده ولا يرعاهم، ولا يستدعي ولده يسأله ماذا يصنع وأين ذهب بطريقة مهذبة لا بطريقة التحقيق، فليس هو متهما، ولكن ينبغي أن تصاحبه وأن تعرف أحواله، وإذا وقع في مأزق أن يلجأ إليك، لأن الشر أصبح موجودا، فيمكن أن يجبره أحد على شيء أو يحرجه على شيء وهو صبي ضعيف لا يعرف كيف يفكر أو لا يعرف الحيل ولا يعرف كيف يتخلص، فربما لو لجأ إليك وحكى إليك بعض مشاكله تخلصه من بعضها. لو صاحبته يحكي لك ويبين ويصاحبك ويحكي مشاكله فتساعده وتوجهه، وبالتالي تنقل إليه خبرة صحيحة وتنقل إليه وعيا حتى يعي بمجتمعه، لأنه ما زال صبيا لا يدرك الشرور التي توجد عند بعض الناس، ولا يدرك مآلاتها وما يمكن أن توصل أن يصل إليه بسبب الشرور. وأما الصورة النمطية التي نراها في مجتمعاتنا فنرى أبا يذهب إلى العمل وإما أن يبقى إلى العصر، ثم إذا عاد ليس همه إلا الطعام والشراب والجلوس أمام التلفاز والتخدين بالساعات، ولا يعرف ما صنع الولد ولا ما صنعت البنت ولا ما فعلوا ولا يعرف عنهم شيئا. المهم أنه يحصل لهم على القوت والطعام والشراب، ليسوا بهائما. الله سبحانه وتعالى الحيوان، الفرق بين الإنسان والحيوان أن الحيوان رعايته لولده في إطعامه وشرابه، بل الحيوان يعلم ولده الطيران ويعلمه بعض الحيل كيف يعيش، حتى العصفور يعلم أولاده يطعمهم ويعلمهم أيضا كيف يطيرون وكيف يلتقطون الحب وكيف يطلعون، فيمكنهم ويساعدهم بالفطرة من أن يعيشوا ومن أن يحيوا وكيف يهربوا من عدوه. وبالتالي هل نكون نحن أقل من الحيوان حتى يرى الأب مهمته في أن يطعم أولاده ويسقيهم وكفى ثم يتركهم بعد ذلك؟ أين رعاية الروح وأين رعاية القلب وأين رعاية النفس؟ كما قلت بأن الإنسان مرات عدة أن الإنسان مركب من جسد وروح، سميها القلب سميها النفس سميها الروح، كلها تسميات تتلاقى في النهاية. ولذلك أنت أطعمت الجسد لكنه ليس شجرة، ليس شجرة تضع لها الثمار وتسقيها بالماء وتنبت وحدها، لكنه إنسان له قلب له روح له مشاعر معرض للأخطار. ولذلك بجانب الطعام والشراب قبله ينبغي أن تقدم له مساعدة لروحه، بناء لقلبه، بناء لنفسه، نقلا للقيم، نقلا للمعاني التي انتقلت إليها. ولا شك أن من أعظم ما ينقل إليه أن تعلمه الكتاب والسنة وأن تجعل مائدته حول الكتاب والسنة. ولذلك لا شك من رحمة الله عز وجل هذه الرحمة الكبيرة الكتاب الذي أنزله على رسوله. ولذلك تحاول أن تلصق ولدك بهذه المعاني ليس بالقوة حتى لا يقع له رد فعل، وإنما بالهدوء وإنما بالتحبيب. وعندما يراك أنت كقدوة تحب الكتاب والسنة وتقرأ في كتاب الله فلا شك أنه سينتقل إليه تلك المعاني. عندما يرى أمه تمسك بالمصحف وتقرأ فيه فلا شك أنه سينتقل إليه شيء دون أن تكلمه. عندما يرى القرآن يسمع في البيت لا أغاني ولا رق ولا غيرها من الكلمات لا شك أنه سيتعلم، ستنتقل إليه القيم تدريجيا. ولذلك أنا أقول إن أكبر عمل أن تصلح نفسك، لأن أكبر قدوة وأكبر نصيحة للأولاد أن يراك صالحا، أن يراك تعيسا أمام الأفلام، الرجل يقبل المرأة وغيرها من الأفعال وأنت جالس كالصنم أمامها بالساعات، أنت وزوجتك وولدك يتعلم القيم من تلك الأفلام الفاسدة، لا يراك أمام الفضائيات المادنة أمام النساء العاريات والراقصات وغيرها، يراك تشاهد ذلك. بالله عليك ماذا سيتعلم؟ ستنقل إليه حب هذا الفساد وستجده بعد ذلك وقد غبت أنت، جلس مكانك في نفس الموقع ويشاهد نفس المشاهدات وربما أفسد منها، لأن الفساد تشتاق النفوس إلى مزيد من الفساد عندما تربى على الفساد. لكن لو رآك مطيعا لله عز وجل، يراك في المسجد، يراك تصلي، يراك تقرأ القرآن، يرى أمه كذلك، فلا شك أنه سينتقل إليه قيم آبائه وأجداده، القيم التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قمتها كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأيها الإخوة راعوا أولادكم، انتبهوا لأنفسكم، إن الطفل الصغير ربما يراقبك حتى في الكلمة، والله إن الطفل ربما في سنة أو سنتين تفاجأ أنه يردد كلماتك بنفسها أو كلمات أمه، وأنت الراجل تعتقد أنه لا يفهم الطفل الصغير صاحب السنتين، فكيف بصاحب الثمانية أو العشر سنوات؟ إدراكه واسع. الطفل نحن لا نقدر إدراكات الأطفال، فهو يرفضك ويتعلم عباراتك ويتعلم كلماتك، حتى لو سمعك تحرف على أمه بالطلاق لا تعلمن حتى هذه الكلمات. والله لقد عملت إلى بعض الناس كان يأتي يردد كلمة الطلاق بأسامة، سأجد أن غالبهم كانوا يسمعونها من أبائهم. هذا واحد من أمور، فكيف بالكلمات الأخرى النابية وغيرها؟ فكيف بما تسمعه؟ فكيف بما تشاهده؟ فهو أمامك في بيتك كاميرا تراقبك وتسجل عليك حركاتك وأنت لا تلتفت إليها، وهم أطفالك وصغارك ويتعلمون من ورائك، يتعلمون القيم التي تنقلها إليهم. فانتبه واحذر لنفسك واحذر من الفساد، فإنك تنقله جيلا بعد جيل، وربما تفسد ولدك وأنت لا تشعر بسبب شهوتك وبسبب عدم انتباهك وبسبب عدم رعايتك. فأقل الأحوال لا تنقل إليهم سلبا. ولذلك أيها الأخوة، راعوا أولادكم فإنهم مسؤولية بين يديكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا وأن يصلح أزواجنا وأن يرحمنا جميعا، وأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا ومشايخنا رحمة واسعة من فضله ومنه. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم اصلحنا يا كريم، اللهم بكرمك، اللهم بفضلك، اللهم من علينا بالرحمة يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح اخلاقنا، اللهم اصلح اخلاقنا، اللهم اصلح اخلاقنا، اللهم باعد بيننا وبين معصيتك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم قرب بيننا وبين طاعتك يا كريم، اللهم حبب الينا طاعتك، اللهم حبب الينا طاعتك، اللهم زينها في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا وعلى أولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا، وارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم اصلح المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم ايدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم واقدامهم يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبهم واقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والارض. اللهم رد عنهم عصبه يهود، اللهم رد عنهم عصبه يهود خائبين خاسرين اذله بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم حررها يا رب العالمين من نجس اليهود. اللهم انصر اخواننا حول بيت المقدس، اللهم ايدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم رد عنهم عصبه يهود، اللهم حرر بيت المقدس من نجس ورجس اليهود يا قيوم السماوات والارض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الارض، اللهم انصرهم في فلسطين، في غزه، حول بيت المقدس، في العراق يا رب العالمين. اللهم حرر العراق يا رب العالمين، واحقن دماء اهله واعصمهم يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والارض، وطهر بلادهم من الاعداء يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوب اخواننا في الصومال وحرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي غزه وحول بيت المقدس وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي افغانستان وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم اجعل هذا بلدا امنا، اللهم اجعل هذا بلدا امنا، اللهم الف بين قلوب ابنائه يا رب العالمين. اللهم رد الكائدين والماكرين بمكرهم خائبين خاسرين بحولك وقولك يا قيوم السماوات والارض. اللهم اصلحنا واصلح عبادك المؤمنين، اللهم اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعيه اللهم أصلح الرأي والرعية، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، وألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، كنا أعلنا سابقا عن مركز القرآن هنا، مركز الأرقم في المسجد، وابتدأ يسجل الأبناء جزاهم الله خيرا وابتدأ عمله، لكن هم يحتاجون إلى دعمكم ومساعدتكم، لأن هناك مدرسون وغيرها من المسؤوليات والأعباء. فهو مركزكم يعلم أبناءكم القرآن والسنة، ومسجدكم وحارتكم، فنرجو إن شاء الله تعالى أن تتعاونوا مع هؤلاء الشباب حتى يقيموا المركز ويبنى عن الحاجة، وهم إن شاء الله تعالى متواجدون عند الأبواب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من أعان أو ساعد أن يجزيه الخير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.